ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، سلام الله تعالى عليكم، ومرحبا بحضرتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، وموعدنا بحول الله وطوله مع وصية جامعة عظيمة رائعة رائقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما عودنا صلى الله عليه وسلم أنه دائما كان يعطي الصحابة دروسا عملية على أرض واقعهم، كما تعلمنا منه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغير بعض المفاهيم المغلوطة، يغير بعض النظرات المجتمعية السائدة في حياتهم التي كانت موروثة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يحاول صلى الله عليه وسلم أن يربطهم بما ينفعهم في الدنيا ثم بعد ذلك عند لقاء مولاهم سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيها المسلمون الكرام هذه الوصية العظيمة التي أذكرها اليوم بحول الله وطوله من حديث عبد الله بن مسعود كما عند ابن مادة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. يعني هذا أمر أو توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة. معروف أن غالب حياة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام إما أنهم كانوا يسألون النبي فيجيب عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسألهم ثم بعدما يجيبون على النبي عليه الصلاة والسلام يصحح ما أجابوه أو يؤكده صلى الله عليه وسلم كذلك، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أمرا أو يتكلم في مسألة فيسمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو العلم، وهذا هو العلم، كما قالوا أن أول العلم الاستماع، أول العلم الاستماع، يعني أول ما تحب تتعلم لابد أن أنت إيه تسمع، أول العلم الاستماع، ثم بعد ذلك الحفظ والفهم، ثم بعد ذلك الحفظ، ثم العمل، ثم نشر العلم، ثم نشر العلم. يعني هذه الدرجات التي أتكلم أو تكلم عنها أهل العلم لابد لأي باحث أو أي طالب علم أن يبدأ بهذه البدايات: أول العلم الاستماع، ثم بعد ذلك الفهم، وسمع يفهم ما سمعه حتى يتثنى له أنه يعمل به فيما بعد. أول العلم الاستماع، ثم بعد ذلك الفهم، ثم الحفظ، ثم الحفظ، يفهم ويحفظ ما فهمه، ثم بعد ذلك العمل، ثم بعد ذلك العمل. العمل يعني إيه؟ يعني ما علمته تعمل به أولا، تعمل به أولا. ليه يا جماعة؟ لأن كثيرا من طلاب العلم يغفلون عن هذه المسألة المهمة جدا جدا. أنت ليه بتتعلم أصلا؟ بل أقول وأعمم، يعني حتى أجعل الدائرة أكبر، أن كل أو كثيرا من الناس لا يفهم لماذا تعلم، ما هو المقصود من أن تتعلم أي شيء. أول شيء وانت مغمض أن ترفع الجهل عن نفسك لا بد أن يكون ده فهمك للعلم. تعلم أي مسألة حسابية، تعلم أي مسألة فقهية، أي مسألة شرعية، تعلم آية قرآنية، حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، مسألة أي في مختلف العلوم، لابد أن أنت تفهم أولا أن الغاية الأهم لك أنت إذا تعلمت أمرا أن ترفع به الجهل عن الناس، لا، أولا عن نفسك، أن ترفع الجهل عن نفسك أولا. ليه؟ ومعقول أن أنا أبقى متعلم أو أتعلم وألا أكون أول من ينتفع بهذا العلم؟ هذا شيء يعني لا ينبغي، يعني شيء غير معقول أصلا، غير معقول، وليس من العقلاء من يفعل ذلك. وللأسف للأسف في كده بعض الناس يتعلم حتى يقال عالم، بعض الناس يعطي دروسا ويتكلم في الناس وكذا وكذا، لكن يأتي يوم القيامة هباء منثورا. أين علم يا رب؟ يقول علمت ليقال عالم، علمت ليقال قارئ، قرأت ليقال قارئ، تصدقت ليقال منفق، خلاص الناس أثنت عليه، خلاص ما لكش حاجة. ليه؟ ليس عنده نية في علمه، ليس عنده نية في ورعه، ليس عنده نية فيما يعطيه للناس أو ما يتلقاه من علم وما إلى ذلك. يبقى أول أمر ينبغي الإنسان يعرفه، إذا تعلمت فتعلم لنفسك أولا، تعلم لنفسك أولا أن ترفع الجهل عن نفسك. وإذا رفعت الجهل عن نفسك أصبحت إنسانا إيجابيا، أصبحت إنسانا لك حظوة علمية تستطيع من خلالها أن تصل رسالتك التي تريد إلى غيرك. لكن إنسان يكون مفلس، إنسان يكون يتعلم وهو ليس عنده أدب، يتعلم غض البصر لا يغض من بصره، يتعلم أن أكل المال الحرام لا يجوز ويأكل حراما، لا ينتفع بعلم. دي أنا بقول إيه؟ أول العلم كما قال أهل العلم، أول العلم الاستماع، أول العلم الاستماع، ثم حفظ العلم، ثم فهم العلم. طالما أنك سمعت افهم ما تسمع، افهم ما تسمع. إذا فهمت فاحفظ ما فهمت، احفظ ما فهمته، ثم بعد ذلك يبقى عندنا الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل. بعد ذلك يأتي العمل. أنا بقول إيه؟ أنك ترفع الجهل عن نفسك. الإنسان يتعلم الوضوء ينتفع بتعليمه الوضوء، يتعلم الصلاة ينتفع بتعلمه للصلاة، يتعلم القرآن ينتفع بتعلمه للقرآن، وهكذا. بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة خالص، اللي بعض الشباب وبعض الطلاب يجعلها المرحلة الأولى، نجعلها المرحلة الأولى، هي مسألة إيه؟ مسألة نشر العلم، الاستماع والفهم والحفظ والعمل، ثم بعد ذلك نشر الإيه؟ نشر العلم. هو ده التدرج، هو ده السلم الصحيح الذي تصل به إلى أن يعني يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، أو أن تكون أخذت كما أخذ الأوائل بسبب فقههم وبسبب ورعهم لله سبحانه وتعالى، فعلوا ذلك، وساعتها ستنتفع على الحقيقة بما تعلمت. فالصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يعني يسلكون هذا المسلك، دائما يسمعون من الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ما يسمعوا يفهمون ما تكلم به، ثم يحفظونه، ثم يعملون به، ثم ينشرون هذا العلم. ومن ذلك ما قاله جندب رضي الله تعالى عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، ونحن غلمان صغار، فتعلمنا الإيمان، يعني سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام تعاليم دينهم وتعاليم ربهم سبحانه وتعالى والأداب التي تنبغي والأخلاقيات والسلوكيات وما لهم وما عليهم وكذا وكذا وكذا، وصل الإيمان إلى قلوبهم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به علما. فذلك قول الله، أو معنى قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك أنت تجد في قلب العالم ما لا تجد في قلب غيره، تجد عند قلبه أو في قلبه ما لا تجد في غيره. الذين إذا ذكروا بآيات الله خروا سجدا، هؤلاء إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني أصبحت القلوب خاشعة وأصبحت القلوب مطمئنة إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وخافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كلما يقرأ عليه كلام لله عز وجل يزداد به إيمانا ويزداد به علما. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشى العلماء من الله، إنما يخشى العلماء من ربهم سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يخشون ربهم على الحقيقة هم العلماء. ليه يا جماعة؟ لأن الإنسان كلما تعلم كلما علم ووصل إلى قدر الله سبحانه وتعالى أو إلى ما ينبغي أن يكون لله عز وجل فازداد بهذا العلم خشية، وازداد بهذا العلم تواضعا، وازداد بهذا العلم قربا من الله سبحانه وتعالى. أما مسألة بقى كثرة الشهادات وكثرة الكتابات والرسائل والكتب والكلام ده التي كلما تكلم بعضهم يقول فلان خريج كذا ومعه دكتوراه وماجستير وزميل الجامعة الفلانية وحصل على كذا، وفي الحقيقة صفر صفر اليدين. ليه؟ لأنه لم يتخلق بأخلاق الدين ولم يعني يتعلم تعاليم رب العالمين سبحانه وتعالى. تجد في المعاملات والسلوكيات والأخلاق والكلام ده بعيد كل البعد عما يقال عنه، عما يقال عنه. إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. من هذا الباب يقول عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينهم كما ذكرت لحضراتكم آنفا وقال استحيوا من الله حق الحياء، تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم وتأديب وتوجيه له لهم عليه الصلاة والسلام. يوجهه لأنه هو الذي يعلمهم وهو الذي يؤدبهم وهو الذي يرشدهم وهو الذي يهذبهم صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة ثم يتعلم الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام فيعلمون من بعدهم وهكذا. ولذلك يقولون أن الدين الإسلامي هو دين الأسانيد. يعني إيه دين الأسانيد؟ يعني الدين الوحيد الذي هو محفوظ بحدثنا وأخبرنا إلى رسول الله إلى جبريل إلى رب العزة سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، دين عجيب، دين عجيب. الدين الإسلام هو دين الأسانيد. يعني دين الأسانيد يعني أنك تجد مثلا كتابا مسندا مثلا كصحيح البخاري، كتابا مسندا كسنن الترمذي، كسنن أبي داود، كصحيح مسلم. يعني إيه كتب مسندة؟ يعني برضه عشان أبائنا وأمهاتنا الإسناد ده، الإسناد هو السلسلة التي بها وصل إليك هذا الحديث أو هذا القرآن العظيم. هذا القرآن العظيم بمعنى قلت هي السلسلة. جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ عن رب العالمين ثم إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذه السلسلة دون انقطاع، ما فيش انقطاع، يعني كلها سلسلة متواصلة ومتشابكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام على أبي، قرأه على ابن مسعود، قرأه على أنس، قرأه على معاذ، قرأه على كعب، على هؤلاء الصحابة العلماء، على أبي بكر، على عمر، على كل الصحابة رضي الله تعالى عليهم دون انقطاع. دون إيه؟ دون انقطاع. انظر من الرب العزة إلى اللوح المحفوظ إلى جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ثم أخبر به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من بعدهم كنافع وسعيد بن جبير وكالزهري وسفيان بن عيينة وهؤلاء الأثبات العلماء الفحول. ثم بعد ذلك عشان بس الجماعة الأقزام الجهال الذين يقولون الحديث ده لا ينبغي ليه يا جماعة، مش عايزين تاخدوه ليه، مش مستوعبينه. طيب يستحيل ان الرسول يتكلم بهذا الكلام، او انت اللي مش فاهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، انت اللي ما عندكش الادوات ولا الاليات ولا بحثت ولا قرأت ولا تعلم الغث من الصحيح من السمين ولا تعلم الصحيح من الضعيف ولا المكي من المدني ولا الناسخة من المنسوخ ولا حاجة. أنت جاي بس مجرد بتعرض مسألة في آية قرآنية أو حديث مثلا من الأحاديث النبوية أنت مش مستوعبه بعقلك، خلاص ترده على طول. مع أن عندنا قاعدة تعلمناها ونحن صغار، القاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال. يعني إيه الإعمال أولى من الإهمال؟ يعني لما تلاقي مشكلة في نصين من وجهة نظرك أنت، من وجهة نظرك أنت عندك نصين، النصان قد يعني ترى أنهما متعارضين، أنت بتبص تحس إن هما في تعارض بين النصين، فتبتعمل إيه؟ تقول خلاص يبقى ده ضعيف وده صحيح، نأخذ ذا ونترك ده، الكلام ده غلط اصلا. العلماء ما بيقولوش كده ابدا. علماء اولا الصحه والضعف ده علم اسمه علم الجرح والتعديل في مصطلح الحديث، انك تضعف حديث او تصحح حديث يكون بسبب عله معينه، يكون بسبب انقطاع سند، يكون كذا كذا، ده مش شغلك انت. لكن القاعده العامه اللي العلماء بيتكلموا فيها بيقولوا بدل ما تهمل حاجه على حساب حاجه، الاعمال اولى من الاهمال. يعني الاعمال اولى من الاهمال، يعني ان استطعت ان تجمع وان تعمل النصين فافعل، ان استطعت ان تعمل النصين فافعل في هذه المسائل التي اذكر لك. فبقول لحضرتك مساله السلسله التي ياتي بها القران وياتي بها واتت بها السنه الينا، قلت من رب العزه سبحانه وتعالى الى اللوح المحفوظ جبريل عليه السلام ياخذ القران يلقنه النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه على أصحابه رضوان الله تعالى عليهم الذين اختارهم الله. برضو بعض الأقزام يخرج على الفضائية من الفضائيات يقول لك يعني إزاي هم رجال ونحن رجال، وكيف يعملون القرآن ومحدش فيهم يغلط في حرف، محدش فيهم يخطأ في كلمة في لفظ. فنقول له لأنك أيضا جهلت أقدار هؤلاء، لأنك جهلت أقدار هؤلاء، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار قلوب أصحاب محمد له. يا حبيبي اعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء، هم أفضل الناس بعد الأنبياء. مسألة مش كده وخلاص، مسألة مش يا ريتنا كنا حضرنا أيام النبي، يا ريتنا كنا موجودين. لا، سبحان الله، قد لا تستطيع أن تصبر على شدة البلاء وشدة الجوع وشدة الفقر والتهجير والتعذيب والطرد، بل والقتل والذبح والتمثيل والحرق، كما حدث للصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فيتلقى الصحابة القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يأخذ القرآن بعدهم التابعون من الصحابة رضوان الله تعالى، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التدوين، كمثلا كالإمام البخاري رحمه الله، كالإمام الترمذي رحمه الله، كابن ماجة رحمه الله، كمسلم رحمه الله، وهكذا. ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يأتون بالقرآن بهذه الأسانيد، يقولون يسمعون من فلان مثلا سعيد بن جبير كما ذكرت، أو سفيان بن عيين، أو سفيان الثوري رضي الله رحمه الله رحمه الله تعالى جميعا. فالإمام البخاري يسمع من 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 أحد هؤلاء. أحد هؤلاء سمع ممن؟ من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، سمع من الصحابة، سمع أو حدثه أو قرأ عليه، المهم أنه في تواصل، ما فيش انقطاع. والصحابة سمع من النبي، والنبي سمع من جبريل، وجبريل أخذ من اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ وضع فيه كلام الله سبحانه. شوف انظر إلى هذا. ولذلك يقول لك أن الدين الإسلامي هو دين الإيه؟ هو دين الأسانيد، هو دين الأسانيد، والحمد لله محفوظ قرآن وسنة، حفظ الدين قرآنا وسنة. لا يستطيع أحد إلا من كان في قلبه مرض وغل وحقد وحسد على الإسلام وعلى أتباع الإسلام أن يقدح في آيات القرآن، أن يقدح في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الرسول عليه السلام دائما مع الصحابة على تواصل، وكان النبي عليه السلام مع الصحابة دائما يوجههم ويعلمهم حتى يربيهم التربية أو ينشئهم التنشئة الصالحة الصحيحة، حتى يقودوا بعد ذلك ويرفعون الراية بعد ذلك ويعلمون من بعدهم، وهكذا وهكذا. فمن هذا الباب يقول عبد الله بن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني نجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي والحمد لله يا رسول الله. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا من الرسول هذا الكلام كان الرد مؤدبا، كان الرد مهذبا، كان الرد في حدود اللياقة والذوق العام الذي ننشده الآن. يا جماعة المسلم مش معناه يقول أي كلام ويلخبط بأي حاجة خلاص، وبعدين يقول لك أصله شيخ، أصله يعني إيه بتاع ربنا. الكلام ده كلام غريب أصلا على الأسماع وعلى الأفئدة، وما كانش موجود أصلا. المفروض أن أكثر الناس أدبا هم أهل الدين، المفروض أن أكثر الناس تهذيبا ناس مهذبة، ناس عندها ذوق عام، لياقة، يشعرون بالآخر، هم أهل الدين، هم أهل الإسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وأعظم الخلق، وأفضل الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وأوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وأدبه ربه سبحانه وتعالى، وأعطاه الله سبحانه وتعالى يعني كل مفاتيح اللغة، لأنه كان من العرب الخلص، نبي عربي، فكل كلام جميل، كلام محترم، كلام مؤدب، كلام مهذب خرج من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أشد حياء عليه الصلاة والسلام. فتيجي تقول لي بقى طالما ما عرفش تكلم تقول عليه شيخ، يقول له مولانا، لما لو حد في الشارع مثلا رف الثياب ولا غير مرجل الشعر ولا مش عارف ايه عليه هيئة يعني غير يعني ما اعتاد عليه ناس، يقول لك ده بتاع ربنا، ده الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كنت أرى وميض الطيب في مفرق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيلمع كده في رأس النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وربنا عز وجل لا يحب من العبد أن يكون على هيئة غير طيبة، سواء في الرائحة، سواء في الشكل، سواء في الكلام كذا. ورب العالمين قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأما بنعمة ربك فحدث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. كل ده مجموع مع بعضه كده يعطيك الشخصية المسلمة. فأنا بقول لك حتى ردود الصحابة كانت مهذبة، وإحنا نتعلم لما الأب يتكلم ولا الأم تتكلم ولا المدرس في المدرسة ولا الأستاذ في الجامعة يتكلم، احنا بقى لما نجيب شبابنا المفروض نعلمهم كيفية الرد والحوار، مش ما تتكلمش او ما تردش. لا، الصحابة ردوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ردوا وتكلموا وناقشوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بطريقة محترمة كما ذكرت لحضرتكم آنفا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله. قالوا: إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. السلام. إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. اولا يظنون بأنفسهم خير، يظنون بأنفسهم خير، الحمد لله يعني عندنا حياء، لكنهم نسبوا هذا الظن المحتمل الذي أحسنوا بأنفسهم الظن به، نسبوه لله. قالوا: إنا نستحي والحمد لله، يعني الحمد لله على هذا الحياء. وهذا هو الأسلوب المحترم كما ذكرت لحضرتك. الحياء بقى هو إيه للنبي عليه الصلاة والسلام يطلبه من الصحابة والذي ردوا عليه به؟ قال الحياء ده في اللغة بيقولوا عليه الحشمة، بيقولوا عليه إيه؟ الحشمة. وضده الوقاحة، ضده الوقاحة، وهو خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، يعني الحياء ده ضده القبح، قبح في كل حاجة، قبح في الكلام، قبح في طريقة الجلوس، القبح في طريقة الأكل، القبح في طريقة معاملة الناس، القبح في طريقة معاملة الزوجة، القبح في طريقة معاملة الأولاد، في معاملة الأبناء، في معاملة الجيران، ده ينافي الحياة، ينافي الحياة. هو خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح. الله الله. قالوا يا رسول الله: إنا نستحيي والحمد لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام موجها ومعلما للصحابة رضي الله تعالى عليه: ليس هذا هو حق الحياء. الاستحياء من الله حق الحياء، لكن الاستحياء من الله. يبقى الصحابة قالوا: إننا نستحي والحمد لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، يعني ليس ما تقولون هو من وجهة نظركم هو الحياء من الله حق الحياء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: ولكن الحياء من الله حق، أو الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس وما وعى، الرأس ده بيبقى فيه إيه؟ الرأس ده تحفظه عن الحرام، يعني أن تحفظ الرأس وما وعى عن الحرام. تعمل إيه؟ العين من الرأس، العين في الرأس، فيغض البصر، يغض البصر عن الحرام، ويمسك لسانه عن الغيبة والنميمة والبهتان والكذب والافتراء، كل ما يقال، ويكف السمع عن التجسس والتحسس والخوض في أعراض الناس وتلمس عورات المسلمين، ويفتش فيما ستره غيره عنه. هو ده وده الذي يقصده الرسول عليه الصلاة والسلام. استحي من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، الرأس وما وعى، تحفظه من الأفكار السيئة والأفكار التي تنافي تعاليم الدين وتنافي صحيح الدين وتنافي يسر الإسلام الذي أراده الله عز وجل بالناس. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مراد الله من الناس اليسر، مراد الله من الناس ألا يعسر عليهم وألا يضيق عليهم، فما جعل عليكم في الدين من حرج. وقلت يريد الله بكم اليسر، كل هذا. فأيضا الأفكار الموجودة في الأدمغة في الرؤوس، الأفكار الشيطانية، الأفكار المنافية لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين يذبحون باسم الدين ويقتلون باسم الدين ويكفرون باسم الدين ويفسقون باسم الدين ويبدعون باسم الدين. خلاص كل المجتمع بقى يا إما فاسق يا إما مبتدع يا إما فاشل يا إما كافر يا إما من أين هذا الكلام؟ من أين هذا الكلام وهذه الأفكار، الأفكار الهدامة والأفكار المسمومة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، يعني إما هو إنه هو الهالك عشان اتهم الناس بهذا النقص، أو هو أهلك الناس بأنه تكلم عنهم وأشاع أنهم هلكة وأشاع أنهم هلكة. فتحفظ الرأس. الحديث ده يا جماعة لابد أن احنا ندرسه في المدارس وفي الجامعات، وأنك تتكلم فيه حتى في المساجد. أخواننا الدعاء والخطباء والمشايخ لازم يكلموا الناس عن مثل هذه الأشياء. يا أخواننا الناس محتاجة للنهار صباحا مساء في كل وقت وكل حين تتكلموا عن الأخلاق، انك تكلمهم عن الانضباط، انك تكلمهم عن الاستقامه. قل في الاسلام قولا لا اسال احدا عنه احدا بعد، قل امنت بالله واستقم، قل امنت بالله واستقم. الازمه الموجوده دلوقتي ازمه اخلاقيه، ازمه اخلاقيه. فالناس محتاجه انها تتعلم ويتكلم معهم في مثل هذه الاشياء. والرسول عليه السلام هو اسوتنا وهو معلمنا عليه الصلاه والسلام. ان تحفظ الاستحياء من الله حق الحياء، مش الواحد يتكسف او ياخد مكان كده وزي ما لا، ده مالوش علاقه، مالوش علاقه. لكن انظر الى تصحيح الرسول عليه الصلاه والسلام لهذا المفهوم العظيم الذي يحتاجه الكبير والصغير والقاصي والدنيا. نحتاج في المجتمع، نحتاج نستحي من الله حق الحياء في مجتمع يعني جاهر فيه العصاة بالمعاصي وتحدى الناس ربهم ووقف الناس امام أمام التعاليم الإلهية والإسلامية والنبوية، يعني يحدون الله ويحدون الرسول. وإن تعجب فعجب من أناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، كان الله بما يعملون محيطا. أن تحفظ الرأس وما وعى. الإنسان يقعد يفكر إزاي أنه هو يورط أخاه، إزاي أنه هو يضيق على أخي، إزاي أنه هو يأتي بعمل من شأنه أنه ينتقص الناس أو كذا أو كذا. وأن تحفظ البطن وما حوى. البطن ده فيها القلب، تشمل القلب، أمراض القلوب. يا جماعة اغسلوا قلوبكم بالإيمان، اغسلوا قلوبكم بالإيمان وبتقوى الله سبحانه وتعالى. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، كل ده أمراض قلوب يا جماعة. الحقد والحسد، الناس خلاص حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصومه. كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا ومقتا إنه لذميم. والله ما في حاجة وحش، ما عندوش حاجة وحش برضو يحسدوه. طيب هو ما عندوش أصلا حاجة يتحسد عليه بيحسدوه برضو. كما يقول الشافعي رحمه الله: الحسد في الأرياف وراثة، الحسد في الأرياف وراثة، ما تعرفش ليه، ما تعرفش ليه. فلو احنا فعلنا مثل هذه الأشياء، الناس مش محتاجة النهاردة إلى خطب رنانة ولا مواعظ. الناس محتاجة تتعلم، الناس محتاجة تتعلم أصل الدين، أصل الدين. يا جماعة الواحد بيشوف على التليفونات، مش فاكر امبارح ولا النهاردة واحد بيسأل، واحد بيقول صلاة الجمعة كم ركعة؟ معرفش. واحد قال له أربعة، واحد قال له مش عارفين صلاة الجمعة قد إيه. بعض الناس مش عارف، لا اسم النبي ولا السنة ولد فيها ولا بعثتي ولا موت ولا حاجة خالص. بقت أشكال، أصبحنا غثاء كغثاء السيل كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس كلامي أنا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ كل حاجة. كلما تتكلم عن شعيرة من الشعير ولا عن أدب من الأدب ولا كذا ولا كذا، الناس لا يعلمون شيئا. فإحنا محتاجين أن احنا نفعل مثل هذه الأخلاق. ليه؟ وبعدين ما هي الغرابة في ذلك؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا علمها للصحابة، إذا كان الرسول أصلا علمها لأصحابه، إذن هي ضرورية، إذن هي ضرورية، طالما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم فيها مع الصحابة إذن هي ضرورية ونافعة لحياتهم ثم بعد ذلك بعد مماتهم. الموضوع طويل جدا، وكنت أحسب أو أحسب أنني سأنهيه في هذه الحلقة، لكن فيما يبدو أنني لا أستطيع أن أكمل لضيق الوقت، وإن طال بينا يعني زمان وقدر الله لنا أن نلتقي حضراتكم فسنكمل ما بدأناه حول هذا الحديث وهذه الوصية الرائعة من وصايا حبيبنا ونبينا ورسولنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نكمل ما علمه الصحابة ونتعلم مما علم به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. عسى أن ينتفع شبابنا بهذه الوصايا الجامعة من كلام رب العالمين ومن كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان والله